بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، هذا هو الدرس السادس هذا هو الدرس هذا هو الدرس السادس من دروس كتاب الزكاة من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية. صرنا عند باب كيفية إخراج الزكاة. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وبادرا بها كما النص نقل، وجائز تعجيلها قبل تحل، وسنة رد زكاة البلد في فقرائها بلا تردد. يقول شيخنا زيد رحمه الله: قوله وبادرا بها كما النص نقل، إنه يجب المبادرة بإخراج الزكاة عند وجوبها، ولا يجوز تأخيرها بدون مبرر شرعي، لأن في المبادرة بها براءة للذمة وخلاصا من المطل، أي التأخير والتسويف في قضاء الديون، وخلاصا من المطل المذموم، وسدا لحاجة أهلها. قد أمر الله عز وجل بالمبادرة إلى إخراجها بقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وقد جاء ما يدل على وجوب المبادرة بها فور حلولها، فيما ثبت عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع، ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت وقيل له، فقال: كنت خلفت، أي تركت في البيت تبرا وهو الذهب من الصدقة، فكرهت أن أبيته، أي في بيته، فقسمته. ومثله في الدلالة ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته، بسبب عدم إخراج للزكاة. وفي رواية: يكون قد وجبت عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك، فتمنع إخراجها لمستحقها فيهلك الحرام الحلال. الحرام وهو الزكاة، والحلال هو المال المتبقي. في هذه النصوص دليل على وجوب إخراج الزكاة على الفور، لما في ذلك من المصالح المتعددة من قضاء حاجة الفقير والمسكين، وسلامة المال ونمائه، وبراءة الذمة، وقبل حلول الموانع من فقر وموت ونحو ذلك، ولما في التأخير من أضرار تلحق بأهلها قد تلحق بالمال نفسه وبصاحبه. قوله وجائز تعجيلها قبل تحل، أي إنه يجوز لصاحب المال أن يعجل زكاة ماله قبل الحلول، أي قبل انتهاء العام أو الحول، ولو لأكثر من عام، يجوز تقديم الزكاة لعام أو عامين قبل حلول وقتها. وإليه ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وأحمد والشافعي، ويستدل بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع بن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقيم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدرعه واعتاده في سبيل الله تعالى، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال عمر: ما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، أي مثل أبيه في البر والاحترام. أما الإمام مالك وسفيان الثوري وداود قد ذهبوا إلى عدم الإجزاء، أي أجزاء تقديم الزكاة عن وقتها إلا بعد أن يحول عليها الحول، واستندوا إلى النصوص التي فيها تعليق الوجوب بالحول، وقد تقدمت قلت ودلالتها على الوجوب، أي وجوب دفع الزكاة إذا حال عليها الحول، لا على نفي الإجزاء، يعني أنها لا تدل على أن هناك مانع من تقديمه عن وقتها أو عن قبل إتمام الحول. قلت ودلالته على الوجوب وجوب الزكاة لا على نفي الإجزاء والجواز، فلا منافة بينه وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله: وسنة رد زكاة البلد في فقرائها بلا تردد. إن السنة التي ينبغي العمل بها أن تصرف زكاة كل مال في فقراء بلده، إذ هم أحق به، فلا ينتقل إلى بلد آخر مع وجود مستحقين لها مقيمين في بلد المال، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه: إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنه صريح في قصر زكاة الأغنياء من أهل البلد في فقرائها بدون تردد في مشروعية ذلك. وقال الشيخ حافظ رحمه الله: وبرئا ذمة رب المال بالدفع للوالي أو العمال، البر والفاجر منهم يستوي في دفعها إليه نصا قد روي. أشار في هذين البيتين بيان وتوضيح أن من دفع زكاة ماله إلى من يلي أمر المسلمين أو إلى أحد عماله وقد برئ ذمته وأديت فريضته، سواء كان الوالي وعماله من أهل العدل والاستقامة والبر أم كان من أهل الجور والخيانة والإثم، وذلك لثلاثة أدلة. ولو الأول ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة، أي استعثار بالمال العام دون الآخرين، وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرون؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، تسألون الله الذي لكم. ثاني ما جاء عن أنس رضي الله عنه رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أديت الزكاة إلى رسولك، أي الساعي والمسؤول عن آخر الزكاة، فقد برئت منها إلى الله ورسوله. قال: نعم، إذا أديتها إلى رسوله فقد برئت منها إلى الله وإلى الرسول، فلك أجرها وإثمها على من بدلها. الثالث ما جاء عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألون حقهم؟ فقال: اسمعوا وأطيعوا، وإنما عليه ما حملوا وعليكم ما حملتم، أي من الإثم. فهذه النصوص تدل بوضوح على أن من دفع زكاة ماله طيبة بها نفسه لمن ولاهم الله أمر المسلمين أو إلى عمالهم قد برئت ذمته وأدى فريضته باطنا وظاهرا، فإن أوصلوها إلى أهلها المستحقين لها من الفقراء والمساكين وغيرهم فذاك، وإن لم يوصلوها فالإثم عليهم، وذمة المزكي بريئة إنه قد أدى ما عليه. وأخيرا قال الشيخ حافظ رحمه الله: ويجب الإرضاء للسعاة من كل من أخرج للزكاة، أي أنه يجب على أصحاب الأموال الزكوية أن يخرجوا زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم يحتسبون أجرها وذخرها عند الله، وأن يرضوا السعاة المبعوثين من قبل ولي أمر المسلمين ببذل الحق وحسن القول، ويعتبروهم متعاونين على البر والتقوى، وإن رأوا ظلما تلطفوا في المراجعة وإيضاح الأمور على أساس من إرادة الحق ودفع الظلم ورفعه. ولا يجوز لأرباب الأموال أن ينظروا إلى السعاة بأنهم قوم معتدون أو قاهرون لهم بحكم ما في أيديهم من السلطة. وقد جاء في الحديث عن جابر بن عتيق مرفوعا: بنفس يأتيكم ركيب أي سعاة لآخذ الزكاة منكم مبغضون أي يبغضهم الناس لأنهم يأخذون زكاة أموالهم. فإن جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون أي يطلبون. فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم. في هذا الحديث صريح في السعي في إرضائهم أي السعاة بعمال على الزكاة وحسن القول لهم والخلق معهم واعتبار ذلك من تمام الزكاة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الدرس القادم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، هذا هو الدرس السادس هذا هو الدرس السادس من دروس كتاب الزكاة من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية. عند باب كيفية إخراج الزكاة، يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وبادرا بها كما النص نقل، وجائز تعجيلها قبل تحل، وسنة رد زكاة البلد في فقرائها بلا تردد. يقول شيخنا زيد رحمه الله: قوله وبادرا بها كما النص نقل، أي إنه يجب المبادرة بإخراج الزكاة عند وجوبها، ولا يجوز تأخيرها بدون مبرر شرعي، لأن في المبادرة بها براءة للذمة وخلاصا من المطل أي التأخير والتسويف في قضاء الديون، وخلاصا من المطل المذموم، وسدا لحاجة أهلها. قد أمر الله عز وجل بالمبادرة إلى إخراجها بقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وقد جاء ما يدل على وجوب المبادرة بها فور حلولها فيما ثبت عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت وقيل له، فقال: كنت خلفت أي تركت في البيت تبرا وهو الذهب من الصدقة، فكرهت أن أبيته أي في بيته فقسمته. ومثله في الدلالة ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خالقت الصدقة مالا قط إلا أهلكته بسبب عدم إخراج للزكاة. وفي رواية يكون قد وجبت عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك فلا تمنع إخراجها لمستحقيها فيهلك الحرام الحلال. الحرام وهو الزكاة والحلال هو المال المتبقي. في هذه النصوص دليل على وجوب إخراج الزكاة على الفور لما في ذلك من المصالح المتعددة من قضاء حاجة الفقير والمسكين وسلامة المال ونمائه وبراءة الذمة وقبل حلول الموانع من فقر وموت ونحو ذلك، ولما في التأخير من أضرار تلحق بأهلها قد تلحق بالمال نفسه وبصاحبه. قوله وجائز تعجيلها قبل تحل أي إنه يجوز لصاحب المال أن يعجل زكاة ماله قبل الحلول أي قبل انتهاء العام أو الحول ولو لأكثر من عام، يجوز تقديم الزكاة لعام أو عامين قبل حلول وقتها. وإليه ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وأحمد والشافعي ويستدل بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع بن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم بن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدرعه واعتاده في سبيل الله تعالى، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال عمر ما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه أي مثل أبيه في البر والاحترام. أما الإمام مالك وسفيان الثوري وداود قد ذهبوا إلى عدم الإجزاء أي إجزاء تقديم الزكاة عن وقتها إلا بعد أن يحول عليها الحول، واستندوا إلى النصوص التي فيها تعليق الوجوب بالحول وقد تقدمت قلت ودلالتها على الوجوب أي وجوب دفع الزكاة إذا حال عليها الحول لا على نفي الإجزاء، يعني أنها لا تدل على أن هناك مانع من تقديمه عن وقتها أو عن قبل إتمام الحول. قلت ودلالته على الوجوب وجوب الزكاة لا على نفي الإجزاء والجواز، فلا منافة بينه وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله وسنة رد زكاة البلد في فقرائها بلا تردد. إن السنة التي ينبغي العمل بها أن تصرف زكاة كل مال في فقراء بلده إذ هم أحق به، فلا ينتقل إلى بلد آخر مع وجود مستحقين لها مقيمين في بلد المال، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنه صريح في قصر زكاة الأغنياء من أهل البلد في فقرائها بدون تردد في مشروعية ذلك. وقال الشيخ حافظ رحمه الله وبرئ ذمة رب المال بالدفع للوالي أو العمال البر والفاجر منهم يستوي في دفعها إليه نصا قد روي. أشر في هذين البيتين بيان وتوضيح أن من دفع زكاة ماله إلى من يلي أمر المسلمين أو إلى أحد عماله وقد برئ ذمته وأدي فريضته سواء كان الوالي وعماله من أهل العدل والاستقامة والبر أم كان من أهل الجور والخيانة والإثم، وذلك لثلاثة أدلة. ولو الأول ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة أي استعثار بالمال العام دون الآخرين وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم تسألون الله الذي لكم. ثاني ما جاء عن أنس رضي الله عنه رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أديت الزكاة إلى رسولك أي الساعي والمسؤول عن أخذ الزكاة فقد برئت منها إلى الله ورسوله. قال نعم، إذا أديتها إلى رسوله فقد برئت منها إلى الله وإلى الرسول، فلك أجرها وإثمها على من بدلها. الثالث ما جاء عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألون حقهم؟ فقال: اسمعوا وأطيعوا، وإنما عليه ما حملوا وعليكم ما حملتم، أي من الإثم. فهذه النصوص تدل بوضوح على أن من دفع زكاة ماله طيبة بها نفسه لمن ولاهم الله أمر المسلمين أو إلى عمالهم قد بلغت ذمته وأدى فريضته باطنا وظاهرا، فإن أوصلوها إلى أهلها المستحقين لا من الفقراء والمساكين وغيرهم فذاك، وإن لم يوصلوها فالإثم عليهم، وذمة المزكي بريئة إنه قد أدى ما عليه. وأخيرا قال الشيخ حافظ رحمه الله: ويجب الإرضاء للسعاة من كل من أخرج للزكاة، أي أنه يجب على أصحاب الأموال الزكوية أن يخرجوا زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم يحتسبون أجرها وذخرها عند الله، وأن يرضوا السعاة المبعوثين من قبل ولي أمر المسلمين ببذل الحق وحسن القول، وأن يعتبروهم متعاونين على البر والتقوى، ويروا ظلما تلطفوا في المراجعة وإيضاح الأمور على أساس من إرادة الحق ودفع الظلم ورفعه. ولا يجوز لأرباب الأموال أن ينظروا إلى السعاة بأنهم قوم معتدون أو قاهرون لهم بحكم ما في أيديهم من السلطة. فقد جاء في الحديث عن جابر بن عتيق مرفوعا: بلفظ يأتيكم ركيب، أي سعاة آخذ الزكاة منكم، مبغضون، أي يبغضهم الناس لأنهم يأخذون زكاة أموالهم. فإن جاءكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، أي يطلبون. فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم. في هذا الحديث صريح في السعي في إرضائهم، أي السعاة العمال على الزكاة، وحسن القول لهم والخلق معهم، واعتبار ذلك من تمام الزكاة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الدرس القادم